بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. قلنا في المسألة الثانية أنه لكي نفهم فتوى صاحب العروة نريد أن نبين أولا ظروف هذه المسألة والفروض التي كانت عند المصنف وهو ما لو اتجر الشخص اتجر بالمال الزكوي قبل أن يخرج زكاته ما هو الحكم؟ قال الربح للفقراء بنسبة الزكاة طبعا والخسران يكون كله على المالك. فقلنا هذه المسألة لها ظروف ذكرناها بالأمس واحد واثنين. الآن الظرف الثالث أو الفرض الثالث للمسألة ثالثا إذا لم يقيد المصنف الاتجار بكونه لنفسه أو للمستحق وقال إذا اتجر مثل البيع الفضولي قد يكون والمتاجر الفضولية قد يكون لنفسه هذا المتجر وقد يكون لأصحاب المال الذي هو يعمل به فضولا. فما نرى المصنف فصل أن هذا بأي نية اتجر لنفسه أو لأصحاب المال الفضولي. لم يقيد المصنف إذن الاتجار بكونه لنفسه أو بالشركة بينه وبين المستحقين باعتبار ولحد نسبة الزكاة والمال له لكن بنسبة الزكاة هو للآخر. فيصح الفضولي فيهما معا بالإجازة اللاحقة يعني هكذا معنى يريد الإطلاق أنه بلا فرق سواء كان اتجر لنفسه أو اتجر للمستحقين هنا باعتبار بيصرف فضوليا في أموال الغير وهذا صحيح هذا الكلام وهو المستفاد من إطلاق أدلة الصحة أدلة صحة الفضول بالإجازة اللاحقة ظهر أن بلا فرق بين أن يكون البيع أو الاتجار بشكل أوسع لنفسه أو لأصحاب المال. هذا إذا النقطة الثالث هذا الإطلاق. رابعة فرض الرابع أن فرض المسألة لا بد أن يتعلق بالمال الزكوي الذي تكون الزكاة من جنسه هذا لا بد أن نلتفت له حينما تقول إذا اتجر بالمال قبل إخراج الزكاة إلى آخره فإذا بعض هذا المال زكاة فمعنى إذا فضول الاتجار ومعنى له بالنسبة للربح هذا خلاف أن تحدده بالمال الزكوي الذي ليست الزكاة من خارج جنسه. فلو كنا نتكلم عن زكاة مثل الإبل الخمسة الأولى أو النصف الخمسة للإبل هو أصلا الزكاة مو من نفس المال فلو اتجر بالمال كله هو ما تصرف في مال الغير فكلامك إذا لابد أن لا يشمل كل أصناف الزكوية وكل موارد الزكاة لابد أن نحدد أنه لا يشمل الأصناف الزكوية التي تكون الزكاة من غير جنس المال المزكى يعني حينئذ يكون المال كله للمالك والربح كله للمالك ليش ينطي كما تفرض المسألة يقول أنه للفقراء والمستحقين نسبة من الربح هم ليس لهم من هذا المال الزكوي شيء زكاتهم وحقهم من خارج هذا المال الزكوي هذا هم التفت له. إن فرض المسألة لا بد أن يتعلق بالمال الزكوي الذي تكون الزكاة من جنسه أما ما لا يكون كذلك كالنصب الخمسة الأولى من الإبل فالخمسة الإبل شاتم فليست من الخمسة الإبل فلو تاجر بالخمسة الإبل وما تجاوز على حق الغير ولا البيع فضولي أما ما لا يكون كذلك كالنصب الخمسة الأولى من الإبل وغيرها مسألة ما تختص بهذا فالمسألة لا تشمله ويكون الربح كله للمالك. هل المصنف ملتفت إلى هذا الفرض؟ يمكن. والمصنف ماذا قال؟ قال إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة فقد يقول لك هذا كلامكم خارج عن الموضوع في مثل هذه النصوب الزكاة ليست في المال لما تكون خمسة إبل الزكاة ليست في المال. وأنا قلت في المسألة إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة وهي مو فيه الزكاة. طبعا بمدافع يعني عن عبارة المصنف، فيمكن أن ندخل هذا الفرض في مثل هذه الكلمة، يقول أن الشاة ليست في المال الزكوي. فطبعا ما أقصد هذا الفرض. إذن ربما يدخل هذا الفرض في قول المصنف بالمال الذي فيه الزكاة. أما هذه الأصناف الزكوية خمسة إبل في الثلاثين بقرة تبيع حولي، وقد لا يكون فيها تبيع حولي، في العشرين دينار نصف دينار الزكاة، خارج خارج المريد يكسب دينار أو يصرفه فيدفع النصف دينار أو ما يعادل الدرهم من خارج العشرين دينار، وهكذا بنواية تشملها هاي المسألة، هاي خارج المفروض عن هذا الكلام. أما هذه الأصناف الزكوية فالزكاة تخرج من غيرها. إذن هذا هم فرض الرابع في المسألة لابد أن نتصوره. وتوجد فرض أخرى طبعا لكن بعضها جعلناها أشبه بالنتائج والتنبيهات، مثلا أنك تقول أن ما يعادل يكون الربح للفقراء بالنسبة، أي نسبة؟ نسبة الزكاة إلى مجموع المال مثلا، باعتبار أن الزكاة متعلق الفقراء، خزن هو هذا النسبة الزكاة من المال إلى 10%، إنما اللي تحقق بأزائها هذا تحقق بعاملين المال والجهد والعمل، فالمفروض ليس كل النماء الذي تحقق من مقدار الزكاة هو للمستحقين، يعني هذا المضاربة بين المستحق بين أصحاب المال اللي هم المستحقين وبين المتاجر نفسه. فالمفروض أن مو كل نسبة الربح بأزاء الزكاة تكون للمستحقين، لأن هذا الربح بعضه. هذه تفاصيل عليكم ربما نجعلها كنتائج إن شاء الله تعالى. الفرض الخامس واللي منه بندخل إلى الإشكال الذي قيل على المصنف في هذه المسألة هو هذا الفرض الخامس، تقدم منه قدس سره في المسألة السابقة، المسألة الأولى، كون المعاملة بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضيلية، هكذا قال إذا باع المال الزكوي كله فالبيع بمقدار الزكاة يكون فضيليا يتوقف على إجازة حاكم الشرعي، هذا قلته في المسألة السابقة، فضيلية تتوقف صحتها على إجازة الحاكم الشرعي، يعني فإن أجازه الحاكم الشرعي صح البيع في المسألة السابقة والاتجار هنا في هذه المسألة، ونتيجة الصحة ماذا؟ وانتقلت الزكاة إلى حصتها من الثمن بما فيه من الربح والخسارة. هذا معنى، وهذا الذي ينسجم مع كلامك في المسألة السابقة، قلت إذا باع مالا زكي كله بما فيه الزكاة فالبيع بمقدار الزكاة يكون فضوليا يتوقف على إجازة الحاكم الشرعي، فإن أجاز صح، يعني صح يعني كل نتائج الإجازة تترتب، إن ربح البيع هم شركاء فيه وإن خسر هم شركاء فيه، أو ما يجوز الحاكم الشرعي يقول ما أجوز هذا البيع، يعني يسترد 10% مقدار العين الزكوية، يسترد من المشتري، والمشتري يرجع على البائع لمقدارها من الثمن. هذا هو الموقف الذي سمعناه منه في المسألة السابقة، إما أن يجيز فإذا أجاز فالربح والخسارة على الشريكين، وإذا ما أجاز يسترد مقدار الزكاة 10% في الغلات، والمشتري حينئذ له خيار تبعض الصفقة، يعني راح تأخذ 10% إن شاء أن يأخذ بالخيار أو يرجع بجزء من الثمن مقابل هذه. هاي كلها لكم قواعد بعد تعلموها من كتاب المكاسب. وإلا إذا لم يجز الحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المبيع، هذا الطن من الغلات اللي باع يقول له رجع لي 100 كيلو، 10% زكاة يأخذ الحاكم شيء بهذا، بيع غير صحيح في هذه 10%، والمشتري عليه أن يرجعها، مو أنت اشترى ما ليس له، حينئذ إما يرجع بعشر الثمن على البائع أو يرجع البضاعة كلها لتبعض الصفقة عليه، وإلا أخذ الزكاة من المبيع ورجع المشتري بحصتها من الثمن، وللمشتري على البائع حينئذ خيار تبعض الصفقة إن كان جاهلا. هذا إذن كله حسب القواعد اللي تعلمناه من كتاب المكاسب ومن بيع الفضولي، واللي أيها المصنف أنت التزمت به في المسألة السابقة، فما حدا مما بدا في هذه المسألة تقول أن المستحقين إن ربحت الصفقة هم شركاء في الربح بالنسبة، وإن خسرت الصفقة ليس عليهم من الخسارة شيء. ما الذي استجد صارت هذه المسألة الموقف هي خلاف تلك المسألة؟ مفروض أنه هنا أيضا بيع فضولي، وأيضا باع التجارة بما ليس له، فإما أن يجيز الحاكم ويكون شركاء في الربح والخسارة، أو لا يجيز يسترد العين الزكوية وتترتب الأحكام. فلماذا هنا المصنف؟ هذا هو الإشكال اللي يتوجه إلى المصنف. لذلك بني الله هنا اللي شرحناه هذا على طبق القواعد اللي نعرفها من بيع الفضول في كتاب المكاسب، ويلتزم بها في المسألة السابقة المصنف، لكنه قدس سره جزم هنا بكون الربح للمستحق فقير يعني مستحق الزكاة، وليس عليه من الخسارة شيء، وهذا مخالف لما تقتضيه القاعدة في كلامه السابق. الإشكال واضح إذن على المصنف، لذا أشكل جملة من الأعلام على إطلاق عبارة المصنف، وقالوا إن في كلامه تهافتا، يعني يرجع مستمسك العروة سيد الحكيم، موسوعة السيد الخوئي، كتاب الزكاة للشيخ المنتظري، حواشي العروة الوثقى للمحشين، مراجع العظام، سجلوا هذا الإشكال على المصنف. قال بعضهم حتى يكون الكلام أوضح، نصنا نقل ما قالوا مثل المرتقى، قال أما ما تقتضيه القاعدة فهو صيرورة المعاملة فضولا، لا فرق بين هذه المسألة وذيك المسألة اللي أخذناها، لو باع كلاهما معاملة فضولية، باع ما ليس له، تجر بما ليس له، ما الفرق بينهما؟ ويتوقف الحكم بالصحة على صدور الإجازة من الفقير، فإذا أجاز هذا من مقتضى القاعدة كان الربح والخسارة بينهما، هذا معنى الإجازة اللي تعلمنا، يتحمل كل نتائج العقد من دون أن تختص الخسارة بأحدهما كما افترض هنا في هذه المسألة، ويشتركان في الربح أيضا. فهذا الموقف ملخص الكلام، إذن ملخص الإشكال واللي منا ندخل في المسألة، لذلك قلنا خلنا نبين أولا فروض المسألة حتى نرى. فإذن هذا فروض المسألة واللي تعلمناها من المصنف في المسألة السابقة اللي نعرفنا من كتاب المكاسب، حصل بيع فضولي، حصل تجار فضولي، وما الفرق بين التجار والبيع؟ التجار والبيع متكررة، شو يتغير بالحالة؟ فالمفروض إما أن يجيز الحاكم الشرعي باعتبار ولي المال الزكوي، ومعنى يجيز معنى تتحمل كافة النتائج من الربح والخسارة، فالربح بينهما والخسارة بينهما، أو الحاكم الشرعي باوعش ماكو مصلحة في إجازة هذا البيع، رد للعين، رد للعين خلاص، والثمن يرجع بالمشتري على البائع بالمقدار الذي رجع به. فلماذا خالف المصنف إذن هنا وقال الربح بينهما لكن الخسارة على المتجر خاصة دون غيره؟ فإذن واضح الإشكال الآن حتى نسعى لإجابته إن شاء الله. وفي ضوء ما تقدم ينشأ السؤال عن وجه التزام المصنف قدس سره بهذا التفصيل، وما الدليل عليه؟ بعد رأينا من خلاف القواعد وخلاف ما التزم به هو قدس سره في المسألة السابقة بحسب ترتيبنا، ولا في الأولى وليست المسألة السابقة. لا، بس نحن بما اختارنا هالمسألتين التطبيقيتين حتى نشوف أثر القول بشكل تعلق الزكاة في الفروع الفقهية، وما يمكن أن يستدل به على ما قاله المصنف. أمور، ما هي هذه الأمور؟ الأول رواية الكافي بسنده عن علي بن أبي حمزة عن أبيه، هذا الخبر اللي في الأصل البعث تكرر، عن أبي جعفر، إذن هذا هو سنده، الكافي بسنده عن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الزكاة، هذا في وسائل الشيعة أبواب المستحقين للزكاة باب 52 حديث 3، سألته عن الزكاة تجب علي في موضع لا تمكنني أن أؤديها، قال: أزلها، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح. عينا هو هذا الذي قال به المصنف، أنت المتجر لها ضامن والربح لها، لا يعني بالنسبة لمقدارها. وهذا فرض، ماذا لو عزلها واتجر بها وهي معزولة، اتجر بالزكاة المعزولة، يعني قال: اعزلها فإن اتجرت بها بعد عزلها، يعني تجرت بالزكاة، وإن تويت وتلفت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء، لا تعدي ولا تفريط، انت التزمت بالواجب الشرعي وازلتها وتلفت من غير تعدي وتفريط، وهي فائدة عزلها ان تخلص من مسؤوليتها، ليس عليك شيء. فان لم تعزلها بقيت ضمن مالك، هذا محل شاهد ايضا صار في صدرها وفي ذيلها، فان لم تعزلها بقيت ضمن مالك فاتجرت بها في جملة مالك، هذا نبحث عنه الفرع، فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها. هو هذا الذي قاله المصنف. فعلا أقول دلالة الرواية على المطلوب واضحة، سواء اتجر بالزكاة نفسها بعد عزلها كما في صدر الرواية، نفس الحكم، سواء عزلها واتجر بها نفسها، هاي في صدر الرواية، وفي ذيلها لو ما عزلها بقيت ضمن ماله، أو اتجر بها ضمن ماله قبل أدائها كما في ذيل الرواية. إذا متن الرواية واضح الانطباق على ما قاله المصنف، إذا هذا الدليل موجود، أين المشكلة العام؟ لكن الرواية ضعيفة لوجود إرسال فيها أولا، ولجهالة معل بن عبيد، هذا السند بين الكلين وعلي بن أبي حمزة، إذن يا ابن أبي حمزة لم تذكره في نقاط الضعف، إذن السؤال الآن بين نقطتها ضعف، إرسال موجود يرجع لكامل السند يلقى، ولجهالة معل بن عبيد. أما ابن أبي حمزة فقيل أنه الثماني وليس البطائني، فإذا لا مشكلة من هذه الناحية. ما القرينة؟ قالوا سيد الخوئي وبعض الأعلام المعاصرين قالوا لأن البطائني لم يعهد نقله عن الإمام الباقر عليه السلام، والرواية مروية عن أبي جعفر، هل هذا الجواب صحيح؟ لا طبعا، وهو من سهو القلم، لأن السند صريح بأن ابن أبي حمزة نقلها عن أبيه عن الإمام الباقر، الرواية ليست عن علي بن أبي حمزة عن أبي جعفر، حتى تقول إذن هذا ليس البطائني لأن علي بن أبي حمزة لا ينقل عن أبي جعفر، الرواية تقول علي بن أبي حمزة عن أبي عن الإمام الباقر. فإذن أن يكون القرينة على كون هذا الثمالي وليس البطائني، لأن علي بن أبي حمزة البطائني لم يعهد نقله عن الإمام الباقر بلا يكون، لأن علي نقله بواسطة أبيه عن أبي جعفر. إذن هذا من سهو القلم وعدم الالتفات، وحين تجد المصدر ينقل عن مصدر من دون مراجعة الأصل، يعني باعتبار الثقة وحسن الظن الموجود، وإلا من سهو القلم على ابن حمزة، لأن السند صريح بأن ابن أبي حمزة نقلها عن أبيه عن الإمام الباقر وليس عن الإمام عليه السلام مباشرة، فلا موضوع لهذا الإشكال ولهذه القرينة أن هذا أبو حمزة إذن هذا ابن أبي حمزة هو الثمالي. لا، نعم يمكن أن يكون الثمالي، نعم معكم، لأن البطائني لم تثبت روايته عن أبيه هذه القرينة، لأن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر لم تثبت، يوجد فد شيء بسيط لكن ما نقول اطمئنان على أن علي بن أبي حمزة هو راوي عن أبيه. فإذا هذا القرين علي بن أبي حمزة، إذا البطائني باعتبار أن علي بن أبي حمزة البطائني لا ينقل عن أبيه، فإذا هذا هو الثمالي. فعلى كل من سواء كان الثمالي أو البطائني يكفي جهة ضعف اللي قلناها، وهي أولا إرسال فيها، وثانيا معل بن عبيد وهو لم يوثق، فالرواية ضعيفة سندا إذا من عدة جهات، مضافا إلى ما قيل من عدم عمل الأصحاب بها حتى يجبر بها به ضعفها. هاي هم الكبر ما راح نقدر نستفيد بها، تقول حتى لو كانت الرواية ضعيفة مجبور بعمل الأصحاب، لأخو الأصحاب اتفقوا على ما لم يعمل بها أحد هذه الرواية، فإذا الرواية ضعيفة ولا جابر لها من عمل الأصحاب، فنتأسف إذا عن الأخذ بهذه الرواية. يوجد فتشي فدباب لتقوية هذا، وجدت عند الشيخ المنتظري تقريبات، يعني ليس كل شيء يعتمدها لكن يذكرها كأطروحات كما يقال، وأجيب عن الأول يعني ضعف السند بأن يقال، والقائل هو الشيخ المنتظري في كتاب الزكاة، قال إنما في ديباجة الكافي من قوله بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام والسنن القائمة التي عليها العمل، هكذا قال في ديباجة الكتاب، كل قال ما في هذا الكتاب بالآثار الصحيحة عن الصادقين والسنن القائمة التي عليها العمل، يستفاد منه هذا الكلام من الكليمي اعتماد الكليمي على ما جمع في الكافي، وهو لا يقل عن تصحيح مثل الكشي والنجاشي والشيخ مما تعتمدون عليه وتأخذونه به. إذن فنأخذ بالرواية باعتبار أن الكليمي اعتبرها حجة ومعتبرة وصحيحة، وإن كان في السند إشكال لكن يمكن أن تكون هناك قرائن باعتبار قرب زمانه، فلذلك قد تكون هذا الكلام دليل أو حجة كيف شو تسميها على قبول الرواية لا توثيق الرواية، لا الرواية ضعاف منتهي منه، لكن يمكن أن توجد قرائن. إذا أقول إذا تم هذا تقبل بهذا التصحيح للرواية أو أي وجه لقبول الرواية، يمكن أحدكم يقول بالذوق وبالوجدان أنا أدرك صحة هذه الرواية وصدورها عن المعصوم سلام الله عليه، الأمر لك، أو غير ذلك مما سيأتي، فلا حاجة إلى جبر ضعفها بعمل الأصحاب، تكون معتبرة عند الرواية. أي مسلك عندك لتصحيح الرواية؟ هو مشكلة في سندها موجود، أنت عندك مسلك لذلك هذا الذي قاله الكافي أو غير من الوجوه، ما تحتاج بعد أن تجبر ضعفها بعمل أصحاب، مع ما قيل من أن ظاهر عبائر بعضهم كابن فهد الحلي في كتابه المحرر في الفقه الإفتاء بهذا المضمون، هكذا ذكرت بعض المصادر على أنه ليش ما أجريها الأصحاب، يوجد عامل بهذه الرواية كابن فهد في كتاب المحرر في الفقه أفتى بمضمون هذه الرواية، لكن هل وصل هذا إلى مستوى عمل الأصحاب الذي يجبر ضعف الرواية؟ هذه اطروحات نذكرها، نحن الآن بصدد الاستدلال ونقدم الاطروحات. إذن نلمم الكلام حول الوجه الأول للمصنف، وهي رواية علي بن أبي حمزة عن أبيه عن الإمام باقر عليه السلام، والرواية منطبقة على الحكم الذي قاله المصنف، لكن مشكلتها في سندها بأكثر من جهة ضعف، فإن كان عندك فد معالجة لهذا الضعف بالسند كأن تقول عمل الأصحاب، قالوا ما عمل الأصحاب بها، ربما يوجد عامل واحد أكثر أو أي دليل آخر كقول الكليمي في الكافي هذا الذي قاله إلى آخره. إذن هذا هو الوجه الأول اللي يمكن أن يكون على تفصيل المصنف وهو على خلاف القواعد، فنبحث عن دليل عليه. الثاني، الوجه الثاني للمصنف، ورود نفس الحكم في الاتجار بمال اليتيم فيتعدى إلى المقام بوحدة المناط والملاك فيهما، ما رأيكم بهذا الدليل؟ دليل مكون من مقدمتين، المقدمة الأولى أنه توجد عندنا روايات صحيحة معتبرة على أنه إذا اتجر بمال اليتيم فضلا فالحكم هو هذا، الربح لليتيم والخسارة على المتجر، هاي ثابتة المقدمة بالروايات الصحيحة المعتبرة. المقدمة الثانية، وحدة الملاك والمناط بين اليتيم ومستحق الزكاة، فنعمم هذا الحكم من اليتيم إلى مستحق الزكاة. نقاشكم وين بالمقدمة الأولى أو بالثانية؟ الأولى ثابتة بالنصوص، خلينا نشوف ما هو هذا وحدة المناط والملاك، فهمنا إياها عندهم شنو حتى نفتهمها. إذن هذا هو الوجه الثاني، مقدمتين، ورود نفس الحكم في الاتجار بمال اليتيم فيتعدى إلى المقام بوحدة المناط والملاك فيهما. ما هي هاي وحدة المناط؟ وهي حاجة الموردين اليتيم ومستحق الزكاة إلى الولاية كلاهما من الله عليه، ورعاية المصلحة، وكون المالين مال اليتيم والمال الزكوي أمانة في يد الغير ولازمه الحفظ للمالك. هل يكفيكم هذا لوحدة المناط والملاك أم لا يكفي؟ كلاهما ضعيفان يحتاجان إلى الولاية على ماليهما، ولازم هذه الولاية رعاية المصلحة للمولى عليه وحفظه. ها إذن هذه هي المناط والملاك المشترك بينهما، أن كلاهما مالان، صاحبهما قاصر، يده لا تستطيع أن توضع بشكل كامل على المال، مال اليتيم ومال مستحق الزكاة، كلاهما يشتركان أنه أمانة عند الغير، كلاهما يشتركان بضرورة مراعاة المصلحة لهما. فإذا يوجد وحدة مناط وملاك بينهما، وقد وردت النصوص على أن مال اليتيم إذا اتجر به الفضولي كان الربح لليتيم والضمان على المتجر، فمعمم الحكم لوحدة الملاك لهذا. المقدمة الأولى للتذكير أنه وقد دل على هذا الحكم، وهي المقدمة الأولى، في مال اليتيم عدة روايات، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم عليه زكاة فقال: إذا كان موضوعا مدخرا لا تتصرف فيه فليس عليه زكاة، فإذا عملت به تجرت به فأنت له ضامن والربح لليتيم. منط مثل حكم مسألتنا. وصحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال. نفس الحكم اللي نبحث عنه. ورواية أبي الربيع قال: هذا كله في الوسائل أبواب من تجب عليه الزكاة باب 2. ورواية أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيه، أيصلح أن يعمل به ويتجر به؟ قال: نعم، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما. قال: اتفهل عليه ضمان؟ قال: لا، إذا كان ناظرا له. هذا الوصي، هذا مأمون، هذا ناظر على المال. كلامنا نحن في مسألتنا في الفضول، فنستدل إذن بمفهوم هذه الجملة. هذا الوجه الآن إذا أصبح واضحا عندنا، هل تقبلون به أم لا تقبلون؟
ما
سبقكم الرفض، ونوقش هذا الواجب بأنه أشبه بالاستحسان، إذ كيف نحرز أن علة هذا الحكم ومناطه ما ذكر؟ هذا قاله بعض الأعلام المعاصرين في كتاب الزكاة، قال هذا الوجه أشبه بالاستحسان ويرد عليه. واحد: إن وحدة المناط قريبة كما قدمنا. نذكر يعني الأعلام المعاصر، بعض الأعلام المعاصر اعترض على هذا، قل خاف يعني احتاج أن نذكرك، يعني كلاهما مالان لا تصل إليه يد صاحبه لأنه مولى عليه، كلاهما أمانة عند الغير، كلاهما يجب مراعاة المصلحة فيه، كلاهما هذا يعني وحدة المناطق قريبة، فنضع بين يديك هذه الأمور الموجبة لوحدة الملاك إذا لم تكن يعني ما أقول ملتفت إليها. إذا هذا ورد الأول، أن وحدة المناط قريبة كما قدمنا. وسنذكر في الوجوه الآتية أن الحكم في الموضوعين واحد على طبق القاعدة. اثنين: يمكن تقريب هذه الوحدة بوجه آخر، يعني من ذكرناهم ما تكفي لوحدة الملاك بينهما، نقرب هذا التقريب وشوف مدى قبوله لوحدة الملاك. اثنين: يمكن تقريب هذه الوحدة، وحدة المناط والملاك بينهما، بوجه آخر بناء على ما قدمناه في البحث الأول من وحدة أحكام الخمس والزكاة في مثل هذه التفاصيل. تتذكر هذا البحث؟ وإن كان عطلة صارت عدة أسابيع، قال أتذكر، نعم، قلتم أنه أحكام الخمس وأحكام الزكاة في هذه التفاصيل واحدة، لذلك جملة من الأحكام التي تقال في الخمس لا دليل عليها، دليلها في الزكاة، لكن هل ارتكاز عندهم وحدة أحكام الخمس والزكاة عمموها إلى الخمس، ما موجودة بالخمس، روايات الخمس تعلمون أقل بكثير من روايات الزكاة. فبالمرتكز أنتم في أذهانكم الفقهاء وحدة أحكام الخمس، لا مطلقا طبعا، معلم أكو فرق بينما بس في مثل هذه التفاصيل هاي نتفق ويانا عليها. قال خلنا نتفق وياكم، خلنا نشوف وين تبدون توصلون، خلنا نسلم بها مؤقتا أن أحكام الخمس والزكاة واحد في هذه التفاصيل. إبعد شتي يقول نكمل. وقد عد الإمام عليه السلام مستحق الخمس من مصاديق اليتيم في معتبرة أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم. فإن الآن تمت المقدمة المقدمة الأولى أن الزكاة والخمس متحدان في الأحكام. ثانيا الخمس ومستحق الخمس سمي يتيما في هذا النص، فبمقتضى الوحدة يكون مستحق الزكاة أيضا يتيما، وقد دلت الأدلة الآن انتهينا منها على أن اليتيم إذا اتجر بماله يكون حكمه هذا. وصلنا إلى المطلوب بعد تسلق عدة درجات، يعني درجة من هنا درجة من هنا درجة من هنا، وصلنا للمطلوب. إذن فتم الدليل الآن، الدليل إذن صار من عدة مقدمات، بعد نجمع أصل الدليل وهذا التقريب أن مستحق الخمس سمي يتيما، منين هذا النص المعتبر للآن قرأنا، واليتيم وأحكام الزكاة والخمس متحدة، هذا ارتكاز الفقهاء عليه، فمستحق الزكاة يتيم كمستحق الخمس، إلى هنا صحيح. وقد وردت النصوص على أن اليتيم إذا اتجر بماله يكون الربح للمستحق والخسارة على المتجر، فمستحق الزكاة كذلك فمستحق الزكاة إذن بعد هذه الرواية كمستحق الخمس يلحقه هذا الحكم للاتجار بماله. ويمكن مناقشته طبعا، مناقشة هذا التقرير بأن هذا الإطلاق معنوي، هذا إطلاق يتيم معنوي لهذه الاعتبارات، كأنهم أقصوا حقوقهم وأيديهم من فيئهم صفراتي، لهذا اللحاق سموا أيتيان. ويمكن مناقشته بأن هذا الإطلاق معنوي كإطلاقه على شيعة أهل البيت عليهم السلام ووصفهم بأنهم أيتام آل محمد صلى الله عليه وسلم. آخر روايات دلت على أن شيعة أهل البيت سموا أيتاما، هذا آخر إطلاق، انقطاع عن الولي، انقطاع عن الأب المعنوي، مثلا يا علي أنا وأنت أبوى هذه الأمة، وقلنا هذه المهلف تكون ملتفت إليها لأن الأبوة والدنوة متضايفان، فلما يقول يا علي أنا وأنت أبوى هذه الأمة يعني أنتم أبناءكم، هذا من التفت لهذا الجزء الثاني، يعني رضل بنا أبناء لهم، يا علي أنا وأنت أبوى هذه الأمة، والأبوة والدنوة متضايفان، لما قال أنا وأنت أبوى هذه الأمة يعني أنتم أبناءكم، أي تشريف أعظم من هذا، أي تكريم، إن شاء الله نكون أبناء بارين إن شاء الله لهم سلام الله عليه. إذن هذا الإطلاق اليتيم موجود، هذا الإمام أطلق عليهم يتيم وأطلق على شيعة أهل البيت أيضا أيتام، باعتبار انقطاعهم عن إمامهم، انقطاعهم عن أبيهم المعنوي، وحرمانهم وإقصاؤهم إلى آخره، وهذا لا يستلزم جريان أحكام اليتيم المعروف عليهم، ذاك معنى فقهي اللي محدد فقهيا ما هو معنى اليتيم وله حدوده وشروطه، هذا إطلاق معنوي، فالخلط بين المعنيين كأنه ليس تام، لما كانت محاولة محاولة يعني إضافية للتقريب لتقريب وحدة الملاك، لا نحن ذكرنا مناطات لوحدة الملاك، يعني هذه المناقشة لهذا التقريب الإضافي لوحدة الملاك، لا احنا قررنا عدة وجوه لوحدة الملاك، فلا ننسى أصل الوجه إذن أنه الروايات دلت على أن اليتيم إذا اتجر بماله فالربح لليتيم والخسارة والضمان على المتجر، ويوجد وحدة ملاك من هذه الناحية لا مطلقا بين مستحق الزكاة واليتيم باعتبار كلاهما مولى عليه، كلاهما حقه أمانة بيد الغير، كلاهما يجب مراجعة المصلحة ملاحظة المصلحة له، فوحدة الملاك موجودة هذا التقريب الإضافي نوقش فيه بأن هذا الإطلاق معنوي. خلينا نرجع على تلك الملاكات والمناطات اللي ذكرناها في البداية، ثم الوجه الثالث يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.